بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نسعد وإياكم في هذا المساء الجميل بمحاضرة وبكلمة توجيهية لفضيلة الشيخ محمد سويدي الشنقيطي، يقدم لنا في هذه الدقائق المعدودة كلمات يذكرنا بها في هذا المكان الطيب المبارك. والكلمة أيها الكرام لها تأثير في النفوس، وكل إنسان يتعامل مع الكلمات الملقاة إليه حسبما يتوجه إليه قلبه، وكما قال الأول: كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات. كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات. أنت أيها الحاج المبارك، خذ الصيد الثمين من هذه الكلمات والمحاضرات التوجيهية، وأعمل فيها قلبك حتى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات خير معين لنا لذكره وطاعته، إنه سميع مجيب. وليتفضل شيخنا الشيخ محمد سويدي الشنقيطي في كلمة إلقاء كلمته، مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخيار، للبيوت أسراره، وللعلاقات الزوجية سمات، وفي حياة كل زوجين أفراح وأتراح، يوم تطيب فيه العشرة بين الزوجين فيصبحان وكأنهما أسعد زوجين، يهنآن بحياة زوجية سعيدة، ويوم يحدث في البيت ما يعكر صفو البيت، فتتنافر القلوب وتتباعد وتستوحش النفوس، ويضيق البيت على ساكنيه مع اتساعه. وبين هذين اليومين أيام وأيام، أو كما يقال خليط وشوب من المودة والبغض، ومن الحب والكراهية. فقد تنشأ في هذه الأثناء نزاعات وخلافات وشقاقات بين الزوجين. هذه الخلافات قد تؤدي إلى أن ينهدم هذا البيت لا قدر الله، وأن يتصدع جدار هذا البيت. وهذه الخلافات والنزاعات من أسبابها، ومن أعظم أسبابها، الفهم الخاطئ من كلا الزوجين، فهم خاطئ للحياة الزوجية، حين لا تفهم المرأة دورها في عش الزوجية، وحين لا يفهم الرجل دوره في عش الزوجية، فتنشأ نزاعات وتنشأ خلافات. يتصور بعض الرجال أن الحياة الزوجية أو علاقته بزوجه هي علاقة آمر بمأمور، وعلاقة تابع بمتبوع أو خادم بمخدوم، أو بمعنى آخر أن عليه الأمر وعليها الطاعة، عليه أن يستلقي في الدار وعليه أن تقوم بكل شيء، عليه أن يقوم بإحضار ما يلزم البيت، وعلى المرأة أن تقوم بدفع ذلك ذلا وانكسارا وخضوعا. تصاب الحياة الزوجية هنا بالفتور، تنشأ النزاعات والخلافات، وتنشأ قائمة طويلة من التهم والتفسيرات الخاطئة في كل موقف، في كل كلمة، في كل حركة، بل في كل همسة.
كل موقف من الزوج تفسر الزوجة تفسيرا خاطئا، وكل كلمة من الزوجة قد يفسرها الزوج تفسيرا خاطئ، وكل موقف أو كل همسة من الزوجة يفسرها الزوج بتفسير خاطئ، فتنشأ النزاعات والشقاقات. وعلاج كل خلاف وشقاق ونزاع بين الزوجين هو التأسي بسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قراءة سيرته والسير على منهجه. تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنظر كيف كان تعامله مع أزواجه رضي الله عنهن، وتنظر كيف كان في بيته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع ما قد يحدث من مشكلات ومكدرات. فلو وقفنا وقفة مع سيرته صلى الله عليه وسلم ومع هديه مع أزواجه صلى الله عليه وسلم لنتعلم، ولنعطر مجلسنا بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننظر ونقارن بين ما قد نفعله نحن إذا وقع في بيوتنا أمر ما وبين ما فعله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخيار، إن أول ما يلفت النظر في حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزوجية أنه كان حريصا على إظهار حبه لزوجاته صلى الله عليه وسلم، بل أنه كان يصرح بحبه لزوجاته، وكان يجهر بهذا الحب ويعلمه لأصحابه. قيل: يا رسول الله، كثيرا ما تذكر خديجة رضي الله عنها وقد ماتت وتذكرها كثيرا، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها، هكذا بكل صراحة، إني قد رزقت حبها. وسمع صوت أخت خديجة فتغير صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، يعني ما غيرك؟ قال: لقد ذكرتني خديجة، لقد ذكرتني خديجة. بل كان صلى الله عليه وسلم يقف المواقف التي يعلم منها مدى حبه لأزواجه. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان جارا فارسيا للنبي صلى الله عليه وسلم طيب المرق، يصنع المرق وكان مرقه طيبا. كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم فارسيا يصنع المرق، فصنع مرقا، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقا، تعال فاطعمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى عائشة: وهذه، يعني أنا آتيك ومعي هذه. قال الفارسي: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. المرة الثانية جاء الفارسي: يا رسول الله، صنعت لك طعاما مرقا، تعال فاطعمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى عائشة: وهذه. قال الفارسي: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. المرة الثالثة قال الفارسي: يا رسول الله، صنعت لك طعاما، تعال فاطعمه. قال: وهذه. قال: وهذه. قال الراوي: فقاما يتدافعان حتى وصل إلى منزله. بل كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يظهرن حب النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليه الصلاة والسلام، الواحدة منهن تظهر أنه صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يقرهن على ذلك ولا ينكر عليهن صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: في ليلة من الليالي أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ليلتي ودق الباب، تقول: فلم أفتح، ثم دق الباب لم أفتح، ثم دق الباب لم أفتح، فلما كثر الدق فتحت الباب، فلما فتحت قال: ما لك؟ أما كنت تسمعين الدق؟ قلت: بلى، ولكن أردت أن يسمع النساء أنك تأتيني في غير ليلتي، رضي الله عنها وارضاه. وتقول رضي الله عنها: أهديت قلادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أهديت له القلادة وعنده أزواجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لأهدين القلادة لأحبكن إلي. أزواجه عنده، قال: لأهدين القلادة لأحبكن إلي. تقول عائشة رضي الله عنها: فأظلمت الدنيا في عيني ألا أكون صاحبة القلادة، وقد أصاب الأخريات ما أصابني. قالت: فلما اجتمعن وبيده القلادة قال صلى الله عليه وسلم: أين فلانة لابنة ابنته لإحدى حفيداته؟ وألبسها القلادة صلى الله عليه وسلم. بل كان من شدة إظهاره لحبه لأزواجه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يعلمون حبه لأمنا عائشة رضي الله عنها، فكان إذا كان الواحد منهم عنده هدية لا يقدمها إلا في ليلته عند عائشة رضي الله عنها، وكان هذا منتشر بين المسلمين في المدينة، حتى أن عمرو بن العاص لما أسلم وحضر مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويوجه الكلام إلى عمرو وإلى بقية الصحابة وينظر إلى عمرو، وإذا تكلم استمع إلى عمرو. ظن عمرو رضي الله عنه أنه أفضل القوم، قال: فظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: لا، من الرجال؟ قال: أبو بكر. في بعض الروايات قلت: من؟ قال: عمر. قلت: من؟ قال، فسكت، كان يظن أنس الأول. الشاهد أنه قال عائشة هكذا بكل وضوح، وبعض الرجال يخجل من أن يظهر حبه لزوجته، وبعضهم يستحي أن يظهر مودته ورحمته لزوجته. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم أتعرقه، أي آكل ما فيه من لحم وأمصه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم أتعرقه، آكله وأمص ما فيه، ثم يأخذه فيديره إلى فيه ويضع فاه موضع فمي. ويقول أنس رضي الله عنه: خرجنا من إلى المدينة من خيبر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي بردائه على صفية وهي وراءه، حتى وصل إلى بعيره فجلس عند البعير، فقامت صفية ووضعت رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت على البعير. هذا التعامل فيه من المودة ومن الرحمة ومن الحب ومن التقدير والاحترام الشيء الكثير. وهذا لعله تتعلم الأمة، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، البضعة النبوية، هي زوج من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا في الدنيا يعلو علاها؟ جبريل بالتوحيد قد رباها. رآها تستاك، رأى علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها تستاك، فقال أبياتا من الشعر لطيفة جدا، قال: فزت يا عود الأراك بثغرها، فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خشيت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قاتلتك، ما فاز منها يا سواك. أيها الأخيار، النبي صلى الله عليه وسلم مع هيبته وجلاله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يجد الوقت، ومع كثرة أعماله يجد الوقت ليسعد أهله ويسعد زوجه. كلنا يعرف الحديث الذي تسابق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تسابق معها مرتين. المرة الأولى سبقت، قالت: فلما حملت اللحم سابقني فسبقني، وقال هذه بتلك. إذا ذكرت هذا الحديث أنا أتوقف عند نقطتين. النقطة الأولى، أتساءل كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما تسابق مع أمنا عائشة رضي الله عنها؟ فوق 54 سنة تسابق معها. ثم أتساءل: أليس لدى نبينا صلى الله عليه وسلم من الأعمال والمهام والأمور الخطيرة والأشغال الكثيرة؟ هو الإمام، وهو الخطيب، وهو القائد، وهو الحاكم، وهو رأس الدولة، ومع ذلك وجد الوقت ليتسابق مع أهله مرتين. وبعض الرجال يوم ما عنده وقت يجلس مع أهله صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، كان يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، هذا عند البخاري. وفي مسند الإمام أحمد تقول بعدما سئلت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. بعض الرجال اليوم لو أن المرأة طلبت من رجل يساعدها في عمل البيت، تنظيف البيت أو وضع أثاث البيت، وضع، هل سيجيب مسرعا أو سيكشر عن أنيابه وأن رجوله قد انتهكت؟ كيف ساعد في تنظيف البيت؟ وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يساعد زوجاته في عمل البيت وخدمة البيت ويخدم نفسه في بيته صلى الله عليه وسلم. من العجيب في حياة نبينا الكريم مع أزواجه أنه كان إذا غضبت إحداهن كان يسترضيها، وكان يعتذر لها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذن الصديق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فأذن له، فسمع الصديق عائشة ابنته رضي الله عنهما ترفع صوتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزجرها وأراد أن يضربها، فاختبأت منه. أين تذهب؟ ذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر هاب هذا الموقف، هاب أن يعتدي. لما لم يتمكن رضي الله عنه من أن يفعل ما يريد خرج، فالتفت النبي إلى عائشة رضي الله عنها وقال: أرأيت كيف منعت عنك الرجل؟ يعني لا يكفي هذا دليل على حبي لك وعلى أني راض عنك؟ فقام يضحكان، فدخل أبو بكر ثانية فرأهما يضحكان فقال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال له النبي: قد فعلنا قد فعلنا. ومن العجائب في عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين وأزواجه رضي الله عنهن أنه كان يستشيرهن، يستشير أمهات المؤمنين، بل وقد ينفذ أحيانا ما أشاروا عليه به. أحد الإخوان من الأرحام كانت عنده مشكلة عائلية، فجاء يعني ظن بي الخير، فجاء يريد أن أساعده في حل المشكلة، فقلت: استشر الزوجة. قام يضحك: إيه، وشاوروهن وخالفوهن. قلت: من قال هذا الكلام؟ قال: هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أخي، هذا حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يشاور أمهات المؤمنين ويأخذ بقولهن. لما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل أول مرة ورجع إلى أهلي خائفا يقول: زملوني زملوني، ويقول لأمنا خديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. بعد أن طمنت وبعد أن زالت ما به من هلع، أشارت عليه أن يذهب إلى ورقة بن نوفل، فذهب إلى ورقة بن نوفل وسمع كلام أمنا خديجة رضي الله عنها. وفي غزوة الحديبية، صلح الحديبية، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه أصحابه محرمين يريدون أن يعتمروا بمكة، يأخذوا عمرتهم. فلما جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وكان من بنود الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة هذا العام ويعتمر من العام المقبل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ هذا الصلح، فأمر الصحابة بأن يحلوا من إحرامهم، فشق عليهم، تأخروا في تنفيذ الأمر لعله يرجع عن هذا، لأنهم يريدون أن يعتمروا معه. فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فلما رأت ما به من غضب وما عليه من تأثير وسألت فأجابها، هونت عليه، قالت: يا رسول الله، خرجوا من المدينة يريدون يعتمروا معك ويطوفوا بالبيت ويكونوا معك، والآن يقال لهم ارجعوا للعام المقبل. هونت عليه: يا رسول الله، اخرج إليهم ولا تكلم أحدا وادعوا الحلاق واحلق. فعل صلى الله عليه وسلم ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنه، خرج لم يكلم أحدا، دعا الحلاق وأمره أن يحلق. قال الراوي: فلما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق كادوا يقتتلون على الموسى ليحلقوا كما حلق صلى الله عليه وسلم. بمشورة من هذه؟ مشورة امرأة، أم شاورهن وخالفهن ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخيار، هذا غيظ من فيض، وهذه بعض المواقف من حياة صلى الله عليه وسلم مع أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن. من أراد أن يحيا حياة سعيدة، ومن أراد أن يعيش حياة هنية في دنياه وفي آخرته ومع أولاده ومع زوجه، عليه التأسي بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أننا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحبب إلينا السنة والعمل بالسنة، واحشرنا مع صاحب السنة، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضوء بعدها أبدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مقرم لما بعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت واحدا من خلقك، أو استأذرت به في علم الغيب عندك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أن تحرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا عن النار. اللهم حرم أجسادنا عن النار. اللهم حرم أجسادنا عن النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم كن عونا لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر إخواننا في سوريا. اللهم كن عونا لهم ونصيرا. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قر عيوننا بعز الإسلام ونصر المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الجلوس والاستماع.
نشكر شيخنا الشيخ محمد سويدي شنقيطي على هذه الكلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يوفقنا دوما لصالح القول والعمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.